كتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأبكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 16 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ومع الآية 36 بعد 200 من آيات هذه السورة الكريمة. فبعد أن بين الحق تبارك وتعالى في الآيات التي شرحناها ماضية عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها، وبين حكم التعريض بخطبتها أثناء مدة العدة، ينتقل الحديث القرآني الرباني العظيم في آيتين محكمتين من آيات سورة البقرة للحديث عن المرأة المطلقة التي لم يفرض لها المهر، أي لم يحدد لها المهر ولم يعين، والتي فرض لها المهر ولم يدخل بها زوجها، وإنما عقد عليها وفرض لها مهرا محددا معينا ثم طلقها قبل أن يدخل بها. يذكر الحق تبارك وتعالى حكم المرأة المطلقة في هاتين الحالتين، سواء ذكر المهر أو لم يذكر، فرض أو لم يفرض. فالمرأة قبل الدخول بها إما أن يفرض لها المهر وإما ألا يفرض لها المهر. فتعالوا بنا لنتعرف على هذه الأحكام الربانية العظيمة التي وضعها الحق تبارك وتعالى ضمانا لسعادة الأسر، ضمانا لاستقرار المجتمع المسلم بأسره، فيقول سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الآية 36 بعد 200 من آيات سورة البقرة. تعالوا بنا في تأصيل فقهي أرجو ألا تملوا منه بين يدي تفسيرنا لهذه الآية، لأبين أن المطلقات ينقسمن إلى 4 أقسام. أرجو أن تنتبهن لهذا أيتها المسلمات الطاهرات الفاضلات، ولا غنى للمسلمين أيضا عن هذه الأحكام الربانية العظيمة. المطلقات ينقسمن إلى 4 حالات أو إلى 4 أقسام. القسم الأول أو القسم الأول: المرأة المطلقة التي لم يفرض لها المهر ولم يحدد ولم يسمى ولم يعين ولم يدخل بها، يبقى لم يفرض لها المهر وعقد عليها زوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وهذه هي الحالة التي نحن بصدد تفسيرها وتوضيحها في هذه الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقد بين الحق تبارك وتعالى أن المرأة إن فرض لها المهر وحدد لها المهر، التي لم يفرض لها المهر ولم يحدد لها المهر، هذه حالتنا الأولى، ولم يدخل بها زوجها بعد أن عقد عليها، هذه الحالة يجب على الزوج أن يمتع هذه المرأة إن طلقت متاعا بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس كل بحسب قدرته واستطاعته. فالموسع الغني الذي وسع الله عليه لا ينبغي أن يبخس المرأة حقها، وإنما يجب عليه أن يمتعها متاعا يتفق مع ما وسع الله به عليه. والمقتر الذي ضيق عليه، أي ضيق عليه رزقه، يجب عليه أيضا أن يمتع هذه المرأة إن طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها مهرا على حسب رزقه، على حسب اقتاره وإعساره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى هذه هي الحالة الأولى: امرأة مطلقة لم يفرض لها المهر ولم يحدد لها المهر ولم يسمى ولم يتفق عليه، ثم طلقها زوجها بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طيب، الحالة الثانية: المرأة المطلقة التي فرض لها المهر وحدد لها زوجها مهرا معينا وسماه ونص عليه ودخل بها ثم طلقها، بين الحق تبارك وتعالى أنه في هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يأخذ من مهرها شيئا على الإطلاق، بل يجب عليه أن يعطيها المهر الذي فرض على نفسه والذي وعد به والذي سماه وحدده. ثم بين الحق في موضع آخر من سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها، أنه لا عدة عليها. قال الله عز وجل معذرة، ثم بين الحق تبارك وتعالى في سورة الأحزاب للمرأة المطلقة المدخول بها أن عدتها 3 قروء. قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هذا بالنسبة للمهر، المرأة التي فرض لها المهر ودخل عليها زوجها واستمتع بها ثم طلقها، فيجب عليه أن يدفع لها المهر كاملا دون أن يأخذ منه شيئا. وعدتها مذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن إلى آخر الآية. يبقى هذه الحالة الثانية، امرأة طلقت بعد أن دخل بها زوجها وفرض لها مهرا محددا معينا، يجب عليه أن يعطيها المهر كاملا، وعدتها 3 قروء على خلاف بين أهل العلم بينته سابقا في معنى القرء، هل هو الطهر أم هو الحيض. طيب الحالة الثالثة أو القسم الثالث، وهي المرأة التي يفرض لها المهر، خلي بالك يفرض لها المهر أي يحدد ينص عليه يتفق على مهر محدد معين لها، ولكن يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها. هذه ذكر الله تبارك وتعالى حكمها في الآية 137 في الآية التالية مباشرة للآية التي نفسرها، وهي قوله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فرضتم لهن فريضة أي حددتم لهن مهرا معلوما مسمى بينكما. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، سواء كان الزوج أو ولي المرأة على خلاف بين أهل العلم سأبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى هذه الحالة الثالثة، يفرض للمرأة مهر ولكن لا يدخل بها الزوج فلها نصف المهر، أما عدتها فقد ذكرت في سورة الأحزاب بأنه لا عدة عليها لأنه لم يدخل بها، والمهر تأخذ نصفه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه هي الحالة الثالثة، المرأة التي فرض لها المهر ولم يدخل بها زوجها. وأنا أكرر لتثبيت هذه الأصول المهمة التي ربما لا نطرحها إلا في مثل هذه المناسبات، إن كنا بصدد تفسير آية من كتاب رب الأرض والسماوات، مع شدة حاجة المجتمع المسلم لهذه الأحكام الربانية والنبوية ورب الكعبة. امرأة فرض لها المهر ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فلها نصف المهر ولا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، وسنقف مع هذه اللفظة إن شاء الله تعالى، من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما القسم الرابع أو الحالة الرابعة من حالات المطلقات، هي المرأة المطلقة التي يدخل بها زوجها ولم يسم لها مهرا، عقد عليها وتزوج ولم يتفق معها على مهر، ثم طلقها. ماذا تصنع وما هو حقها؟ الراجح من أقوال أهل الفضل والعلم أنه يجب عليه أن يعطيها مهر المثل، أن يعطيها مهر المثل، لقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هذه هي الحالات للمرأة المطلقة. فالحق تبارك وتعالى يقول في الحالة الأولى التي نحن بصددها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي لا إثم عليكم معاشر الرجال إذا طلقتم النساء قبل أن تدخلوا بهن وقبل أن تفرضوا لهن مهرا وتحددوا لهن مهرا معلوما مسمى بينكما، لا إثم عليكم. إذا وقع الطلاق لضرورة، لحاجة ملحة، حين تستحيل العشرة بين الزوجين، وحين لا يستطيع كل واحد منهما أن يؤدي حقه تجاه الآخر، ففي هذه الحالة لا حرج ولا إثم على الرجل إن طلق المرأة، فالطلاق حينئذ مباح. وهذا ورب الكعبة من محاسن هذه الشريعة الغراء، لأن الذي شرع هذه الأحكام، أو شرع كلاهما صحيح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم الآية، هو من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ كيف أكره امرأة على أن تعيش مع زوج تبغضه أو لا تستطيع أن تؤدي له حقه المشروع لسوء عشرته أو لسوء دينه أو لسوء خلقه أو لتضييعه لحقها؟ وكيف أكره رجلا وزوجا على أن يعيش مع زوجة لا تتقي الله فيه، سيئة العشرة والخلق والدين؟ فحين تستحيل الحياة ولا يستطيع كل واحد من الزوجين أن يقوم بواجباته وحقوق الآخر عليه، فحينئذ يعد الطلاق مباحا، بل ويعد من محاسن هذه الشريعة الغراء العصماء التي شرعها رب الأرض والسماء، تلك الشريعة التي لا تصطدم مع الفطرة بل تتسق مع فطرة الإنسان، مع فطرة الرجل والمرأة على السواء. فهذه الحدود والضوابط وهذا السياج الذي تضعه تلك الشريعة حول الأسرة من أمر ونهي وحد، إنما هو لضمان استقرارها، لضمان سعادة الأسرة. وأنا أقسم بالله ما شقيت الأسر التي وقعت في الضنك إلا لبعدها عن منهج ربها ونبيها، وما سعدت الأسر إلا حينما ظللت شريعة الله سقف بيتها، استقرت وسعدت حين يعلم الزوج أنه في أي خلاف لا يخلو منه بيت على الإطلاق سيرد هذا الخلاف طائعا مختارا محبا مريدا لشريعة الله ولدين الله، وحين تعلم الزوجة أنها عند أي خلاف سترد هذا الخلاف طائعة مختارة محبة مريدة لشرع الله ودين الله، لينتهي الخلاف عند لحظاته الأولى أمام شرع الله وأحكامه تستقيم الأسرة. أما إن علم الرجل أنه لا دين يضبط أقواله ولا يضبط أفعاله ولا يضبط مشاعره وعواطفه، وكذلك الزوجة، فهذه الأسرة يقينا معرضة للدمار والانهيار والسقوط والتفكك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وتأتي كلمة معيشة وكلمة ضنك بصيغة التنكير لتفيد الشمول والعموم في كل مناحي المعيشة، سواء كانت متعلقة بالجانب النفسي والقلبي والمعنوي أو الحسي والمادي والجسدي، فإن له معيشة ضنك. كم من ضنك الآن عشش وترسخ في كثير من البيوت لإعراض هذه البيوت عن منهج الله تعالى. لا حرج إن اختلفنا أن نرجع إلى دين الله، وأن نرجع إلى حكم الله، وأن نسأل عالما ربانيا من علمائنا الأجلاء الفضلاء الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان مهما حاول المغرضون، وأولئك الذين يريدون أن يسقطوا رموز الأمة مهما حاولوا، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أولئك قادة سفينة الإنقاذ الحقيقيون بجدارة واقتدار، أقسم بالعزيز الغفار على ذلك. وإن شوهت صورتهم وحاول المغرضون أن يسقطوهم وأن ينالوا من أعراضهم ودينهم ودعوتهم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والأمة تحتاج إليهم في كل أزمة ولا تستغني عنهم في كل محنة، فهم الذين يحملون الراية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحملون المنهج الرباني والنبوي. وليس من شرط العالم الكمال، فالكمال لله وحده، والعصمة دفنت يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى، فإنه يؤخذ منه ولا يرد عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وليس من هدي العالم الرباني أن ينال ممن نالوا منه أو أن يتطاول على من تطاولوا عليه، فإن له دينا يضبط قوله ويضبط فعله، بل ويضبط مشاعره ويضبط عواطفه حتى وإن أسيء إليه. مع أن الله قد قال لنبيه الذي شرح الله له صدره، قال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدر العالم ويتألم ويحزن، لكنه لا يمكن أبدا أبدا أن يسب أو أن يلعن. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. أسأل الله أن يخلقنا وعلماءنا بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك مولا. الشاهد: يجب على الأسرة في حال النزاع والخلاف أن يعودوا إلى عالم رباني وإلى داعية من الدعاة الصادقين ممن لا تخلو الأمة منهم أبدا، لا زمانا ولا مكانا، بموعود الصادق رسول الله. فليس هذا من مبالغاتي أبدا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ارجعوا إلى العالم واعرضوا الخلاف بتجرد ليذكركم بحكم الله في هذه المسألة وليبين لكم حق الرجل وحق المرأة. فإن لم يقدر الله عز وجل أن يؤدم بينكم مرة ثانية وأن تستمر الحياة وأن تستقر الأسرة وقرر الطرفان عن قناعة ودراسة وتأن وحسن اختيار للقرار ونظر دقيق لمآلات القول ولمآلات الفعل والقرار المتخذ، حينئذ لا حرج في مثل هذه الحالة في وقوع الطلاق. فالطلاق يعد مباحا في مثل هذه الحالة، بل ويعد من محاسن هذه الشريعة الغراء العصماء، على أن يأخذ كل واحد حقه كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. انظروا إلى عدل الله، انظروا إلى عظمة هذا التشريع، انظروا إلى عظمة هذه الأحكام. على الموسع قدره، لا ينبغي على من وسع الله عليه أن يبخس المرأة وأن ينسى ما كان منها. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لأن المرأة إن دخل بها زوجها، أنا أقولها بكل صراحة، غير صادق من ينكر أن لحظة حميمية قد مرت عليهما في وقت من الأوقات، غير صادق من ينكر هذا. لا يمكن أبدا، إذا دخل الرجل بامرأته حتما مرت بهما لحظات حميمية قريبة جدا، كان كل واحد منهما فيها لباسا للآخر، فلا ينبغي أن ينسى هذا كما سأبين في الآية التالية. وإن كنت أتحدث الآن عن حكم المرأة التي تطلق قبل أن يدخل بها زوجها، فالله تبارك وتعالى دينه متكامل، لا ينبغي أن يؤخذ منه شيء وأن يترك منه شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالله تبارك وتعالى يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. اسمع للكلمة الجميلة دي: ما لم تمسوهن. الله، ما هذا الجلال، ما هذا الجمال، ما هذا الوقار، ما هذا الأدب. إنه القرآن، إنه منهج فريد في التهذيب والإصلاح، في تهذيب الغرائز الهاجعة. والشهوات الكامنة. بل إنه منهج في التربية والتأديب وحسن الخلق والتربية. نعم، ما لم تمسوهن. أنا لا أريد أن أقلل من جمال هذه الكلمة بتفسير من عندي، لكن أنا مضطر لأبين فقط معنى ما لم تمسوهن، أي ما لم تجامعوهن، أي ما لم تباشروهن، أي ما لم ضع ما شئت من المعاني، لكنني لا أريد أن أسترسل فيها لأبقي على جمال اللفظة كما هو. ما لم تمسوهن، الله، غاية في الرقة، كلمة غاية في الجمال واللطف والأدب. هذا منهج القرآن. أنا لا أعلم قصة ذكرت في القرآن مكتملة بأركان القصة إلا قصة يوسف. نعم، إنها القصة الكاملة الأركان. ومع ذلك في أشد اللحظات التي تفلتت فيها امرأة العزيز من القيود الشرعية والضوابط المرعية، إلا أن القرآن قد عبر عن هذه اللحظات الدقيقة العصيبة بأسلوب سيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يدرس لمن يبحثون عن العفة وحسن الخلق وجمال الأدب. اقرأ قصة أي أديب، من القصص المباح وغير المباح، سترى تعمدا لإثارة الشهوات، لتحريك الغرائز الهجعة، لإثارة الشباب والفتيات. نعم، لكن اقرأ قصص القرآن، اقرأ قصة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، تتعلم العفة والأدب والمروءة والأخلاق واليقين والمراقبة لرب العالمين وحسن التوكل على الله وحسن التفويض إلى الله وحسن الاعتصام بالله، إلى غير ذلك من دروس الجمال والأدب والكمال والجلال والعفة. فتدبر قوله تعالى ما لم تمسوهن، خلاص يكفي هذا، لن أزيد. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، والفريضة هنا يراد بها المهر المسمى بين الزوج وزوجه أو المتفق عليه. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. طيب، ما حق المرأة في هذه الحالة؟ قال الله عز وجل ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، حقا على المتقين، على المحسنين، وفي الآية الأخرى حقا على المتقين، جبرا لخاطر المرأة، جبرا لخاطر المرأة، وتعويضا لها عما أصابها بسبب الطلاق قبل أن يدخل بها الزوج. فعلى الزوج أن يمتعها في هذه الحالة متاعا يعوضها، لكن كل بحسب قدرته وحسب سعته وفقره. فالغني يمتع هذه المرأة ويجبر خاطرها بما يتناسب مع غناه، والمقتر الذي ضيق عليه في رزقه يمتعها على قدر سعته وقدرته وطاقته، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس، حقا على المحسنين. خلي بالك بقى من هذا التفصيل في قوله تعالى ومتعوهن، وفي آخره حقا على المحسنين. من أهل الفضل والعلم من يرى أن المتعة واجبة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حقا، وقالوا الأمر في قوله تعالى حقا على المحسنين مع قوله تعالى ومتعوهن، الأمر يفيد الوجوب. وبعضهم قال لا، بل الأمر يفيد الندب والاستحسان، فلقد وردت قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، وهي قوله تعالى حقا على المحسنين، إذ لو كان الأمر واجبا لكان قوله تعالى حقا على جميع الناس، فقالوا تلك القرينة صارفة. والراجح والله تعالى أعلم أن الأمر للوجوب، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقول الحسن، وقول الزهري، وقول ابن جبير، وقول قتادة، وقول الضحاك، وقول إسحاق بن رهاويه، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، أن المتعة للوجوب، كل بحسب قدرته وبحسب حاله. وقالوا قوله تعالى حقا على المحسنين تؤكد الوجوب، إذ لا يأبى أن يكون من المحسنين أو من المتقين إلا رجل سوء. كلام جميل، إذ لا يأبى أن يكون من المحسنين أو من المتقين إلا رجل سوء. فالأمر بالوجوب لا ينافي الإحسان ولا ينافي التقوى، الأمر بالوجوب لا ينافي الإحسان ولا ينافي التقوى. وقد بين الحق تبارك وتعالى أن هذا الأمر متروك للسعة وللفقر أو للسعة وللضيق، فأهل الفضل هم الذين يبذلون المتعة لنسائهم اللائي طلقن منهم، كل بحسب قدرته بسخاء وطيب نفس. ثم يبين الحق تبارك وتعالى بعد هذه الآية العظيمة حق المرأة المطلقة قبل الدخول بها بعد فرض المهر لها، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. الله تعالى أسأل بمنه وفضله وكرمه أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يملأ بيوتنا وبيوت المسلمين مودة ورحمة وسعادة وغنى وفضلا وبرا وحبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر